أنا صهيوني على غزة بأسرع وقت ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى نحو 10,600 شهيد، معظمهم أطفال ونساء. والمقاومة الفلسطينية تعلن تدمير دبابات وآليات صهيونية بمناطق مختلفة من غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنهاء العدوان الصهيوني على غزة بأسرع وقت ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التاجيكي إمام علي الرحمن في دوشنبة، دعا رئيسي المنظمات الدولية إلى سماع مطالب شعوب العالم الداعية لوقف الظلم والعدوان على الشعب الفلسطيني، وقال إن آلاف الأطفال والأبرياء استشهدوا على يد الصهاينة وبدعم أمريكي مباشر. بدوره أكد الرئيس التاجيكي دعم بلاده للحلول السياسية الدبلوماسية لتسوية النزاعات في المنطقة. هذا وقد وقع البلدان 18 وثيقة تعاون مشتركة ومذكرة تفاهم بحضور الرئيسين الإيراني والطاجيكي في العاصمة دوشنبة. وجهت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الولايات المتحدة بتدخل طهران في الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق. واعتبر ممثل إيران الدائم للأمم المتحدة أميد سعيد إيرواني في رسالته أن الإدعاءات الأمريكية لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع، مؤكدا أن محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تأتي لإطفاء الشرعية على استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا. وحول عمليات المقاومة العراقية ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا والفعاليات الشعبية المناصرة للشعب الفلسطيني في غزة، نستمع إلى مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد في هذا التقرير.
اعترفت الولايات المتحدة بإصابة العشرات من قواتها في العمليات المتفرقة التي تعرضت لها قواعدها في المنطقة منذ طوفان الأقصى وبداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر. ورغم تحذيرات البنتاغون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط ونشر الأصول البحرية في المنطقة لتعزيز الرد، فإن الهجمات على قواتها ارتفعت بشدة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت هذه القواعد لست هجمات خلال الساعات الماضية وأكثر من 50 هجوما في الشهر الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد إصابات قواتها خلال الشهر الماضي نتيجة للهجمات غير الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا ارتفع الآن إلى 46 على الأقل، مع نقل 2 من الجنود جوا إلى مركز لاندستول الطب الأقليمي في ألمانيا للمراقبة والمتعلقة بإصابة في رأس عقب أحد الهجمات. على صعيد آخر، قامت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة اليوم الأربعاء جدارا فنيا تشكيليا دعما للشعب الفلسطيني بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم المعنوي من خلال ما تخطوا فرشاتهم من رسومات فنية معبرة عن وحشة الحرب ضد الشعب الفلسطيني. على صعيد آخر، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الأربعاء الاجتماع الدورة السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، فيما أوصى بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي يعدها العراق قضية مبدأ وعقيدة. وأكد السودان التواصل مع المحيط العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار وإمداد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة بالمساعدات الإنسانية، مبينا أن موقف العراق جاء متوافقا مع الموقف التاريخي شعبا ومرجعيات دينية وقيادات سياسية. وشدد السوداني على البعثات الدبلوماسية العراقية بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي يعدها قضية مبدأ وعقيدة. موقف العراق السياسي مدعوما بموقف العراق الجهادي الذي تمثله الفصائل الجهادية والتي تسترشد بالموقف الشجاع والحكيم للمرجعية الدينية تتعاضد معا لتقول أن دولة العراق مع فلسطين وشعبه المظلوم. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 10,600 شهيد، معظمهم أطفال ونساء. وأكثر من 26,400 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها أكثر من 240 شهيدا، نصفهم من جنوب قطاع غزة الذي كان الاحتلال يعتبره مناطق آمنة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 190 كادر صحيا وتدمير 45 سيارة إسعاف و120 مؤسسة صحية. ودعت بلدية غزة المنظمات الدولية وأحرار العالم للتدخل العاجل وتوفير الحماية لطواقم الطوارئ بموجب القانون الدولي. واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل بقطاع غزة إلى جانب دك مستوطنات الاحتلال ومواقعه برشقات صاروخية مع دخول معركة طوفان الأقصى يوم 33. وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها استهدفت بقذائف التندوم عددا من الآليات المدرعة للعدو في محور غرب غزة، مؤكدة تدمير أحد الآليات ووجود إصابات محققة في صفوف العدو. ومن جانبه أعلنت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تدمير 15 آلية للاحتلال الصهيوني بقذائف الياسين في وقت تستمر فيه التصدي للتوغل الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة إلى جانب تواصل الرشقات الصاروخية تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناته. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرات المواطنين بالرصاص واعتقال عشرات آخرين في عملية اقتحام إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع مقاومين. وقال الهلال الأحمر أن أكثر من 60 فلسطينيين أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم خلال محاصرتها منزل أسير محرر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مقاومين. هذا وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن كل ما تقدمه من جهود يمثل نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة. ودعت اللجنة قوات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية البعثات الطبية وتمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى جميع المحرومين من حريتهم في غزة. وأعلنت أنها تمكنت حتى الآن من توفير إمدادات طبية لتسعة مرافق صحية تكفي لتقديم العلاج لأكثر من 10,000 مريض فقط، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بهدف دعم خدمات الطوارئ. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن جيش الاحتلال يراوح مكانه منذ بدء عملية البرية بالقطاع، محملا واشنطن المسؤولية عن المجازر في غزة لمنحها الضوء الأخضر للاحتلال. وقال حمدان أن المقاومة الفلسطينية تنزل يوميا خسائر فادحة بصفوف العدو، وقتلت اليوم ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ، مؤكدا أن خسائر الاحتلال أضعاف ما يعلنه. ودعا الهيئات الدولية لإرسال وفود إلى غزة للتأكد من خلو المشافي من قيادات حماس، وقال إن نتنياهو يتحمل مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب، مؤكدا أن المقاومة ستجبره على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنوده. بهذا نصل لختام النشرة وتذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يطالب بإنهاء العدوان الصهيوني على غزة بأسرع وقت، وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة نحو 10,600 شهيد، معظمهم أطفال ونساء. والمقاومة الفلسطينية تعلن تدمير دبابات وآليات صهيونية بمناطق مختلفة من غزة. شكرا لكم والسلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من الغدة السرطانية. أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذا البرنامج الأسبوعي الحواري الغدة السرطانية الذي يأتيكم أيام الأربعاء عبر أثير إذاعة طهران من كل أسبوع، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر تطورات ومستجدات العدوان الدموي الإسرائيلي المتواصل على غزة وسط صمت عالمي وعربي مقيت. محور حديثنا في هذا البرنامج: 33 يوما على محرقة غزة، ماذا حقق الصهاينة؟ سوف نتوقف مستمعينا ومستمعاتنا عند آخر المستجدات في العدوان الصهيوني على غزة، وسوف نتوقف ونتحدث بعد مرور 33 يوم على التوالي حيث يستمر العدوان الدموي على الشعب الفلسطيني الأعزل. ماذا حقق الكيان الصهيوني، وماذا نفهم من هذه الهستيريا الإسرائيلية والصمت العالمي المطلق؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران وعلى أرقام هواتفنا التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. وأيضا بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي حبتنا الأفاضل 00989 3 88 78 4 0 5 0. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. دخلت محرقة قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة يومها 33 تواليا بشن طائرات الاحتلال مئات الغارات وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها واستهداف مقومات الحياة وتوغل بري من عدة محاور يرتكز على سياسة الأرض المحروقة وتنفيذ إبادة جماعية. وفي الوقت الذي زعم فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الإسرائيلي تارة باستهداف آليات الاحتلال المتوغلة برا في القطاع المحاصر وتارة بإطلاق رشقات صاروخية تصل إلى عمق الاحتلال الإسرائيلي. وأكد في ذلك أبو عبيدة المتحدث باسم القسام أنه تمكن مجاهدو القسام خلال 24 ساعة الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، كما دكوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال. هذا وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف عذرا الثلاثاء أنه منذ بدء العدوان ارتقى ما يقارب 10,000 وأكثر من 500 شهيد، من بينهم 4,237 طفل و2000 ما يزيد عن 2,700 امرأة وفتاة و631 مسنا، وتسجيل بلاغات عن أكثر من 3,000 مفقود وإصابة لأكثر من 26,000 مواطن. كما وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا كاملا في حي الطوابين قرب سوق البسطات في حي الشجاعية بغزة وعشرات الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض. واستهدفت قوات الاحتلال مصنع بلاستيك لعائلة العجلة في شارع صلاح الدين بالقرب من حي الشجاعية وأنباء عن شهداء وجرحى بالمكان. كما واقترفت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 40 من الشهداء والجرحى. من جانبه اعترف جيش الاحتلال أن إجمالي عدد القتلى من جنوده ارتفع إلى 349 منذ 7 أكتوبر، كما ارتفع عدد الجرحى الإسرائيليين إلى 7,262 مصابا. كما وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أياد البزم بأنه رغم المجازر التي ترتكب من قبل الاحتلال المرتكزة في محافظتي غزة وشمال غزة وحربه النفسية لإرغام المواطنين على ترك منازلهم لم يستطع تحقيق أهدافه بالتهجير، محذرا من سياسة الاحتلال الممنهجة الهادفة لتجويع وتعطيش سكان شمال غزة. وأضاف البزم خلال مؤتمر صحفي تواصل أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بواجبها في إسناد المواطنين وتقديم الخدمة لهم والعمل بكل الجهود الممكنة للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية في محافظات غزة. ووجه تحية الصمود والإباء لأبناء شعبنا المتشبثين في أرضهم وبيوتهم ولم ترهبهم مجازر الاحتلال الوحشية ووسائل الترويع والإرهاب النفسي، مؤكدا وجود لقرابة 900,000 مواطن فلسطيني يتواجدون في محافظتي غزة وشمال غزة تحديدا، وحيث دعا البزم لتقديم قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب محملا المجتمع الدولي المسؤولية تجاه المدنيين في قطاع غزة وخاصة محافظتي غزة والشمال، وأنه أعلن عن توقف جميع المخابز في محافظتي غزة وشمال غزة عن العمل بشكل كامل بسبب استهداف بعضها وعدم توفر الدقيق والوقود في البعض الآخر، وأن عدم توفر مياه الشرب في محافظتي غزة والشمال دفع المواطنين لشرب المياه الملوثة غير الصالحة للشرب. ووصف ما يعلنه الاحتلال من وجود ممر إنساني آمن هو محض كذب، فهو ممرات أو ممر للموت يستهدف الاحتلال من يتحركون عبره، مشيرا إلى أن المناطق التي يرغم الاحتلال الناس على التوجه إليها في جنوب القطاع يرتكب فيها المجازر يوميا، فلا منطقة آمنة في قطاع غزة. نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. 33 يوما على محرقة غزة، ماذا حقق الصهاينة ومحور الحديث؟ ولا بد من الإشارة أنه بعيدا عن غزة نفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية تشمل مناطق مختلفة مثل مخيم شعفاط، بلدة أبو ديس في القدس ومدينة قلقيلية، بالإضافة إلى جامعة بريزيت في الأراضي المحتلة طبعا أو في الضفة الغربية عذرا. ولمزيد من التفاصيل حول محور حديثنا ومرور 33 يوم على محرقة غزة، استضيف في لقائنا الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي من اليمن الأستاذ وسيم الشرابي، يلتحق بركبنا. أستاذ وسيم، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
التحية والمحطة والسلام لك ولكل الزملاء العاملين بجوارك في إذاعة طهران،
التحية
لكم السلام على هذا الموقف الذي تظهرونه اليوم مساندة وأيضا مؤازرة للأشقاء في فلسطين طوال هذه المدة من العدوان.
نعم.
أسابيع مرت والعدوان الصهيوني ما زال مستمر على أشقائنا في فلسطين ولا يظهر إلا الأحرار بوقتهم السابقة. نعم
نعم، وماذا نفهم من هذه الهستيريا الإسرائيلية والصمت العالمي المطبق، وقد نمر أكثر من 33 يوم على التوالي والعدوان مستمر، هذا العدوان الدموي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة؟
نعم، 33 يوما من العدوان البربري المتوحش على الأشقاء في فلسطين، على إخواننا الأطفال والأحرار، 33 يوما من المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين العزل. لم يستطع أن يحقق هذا الكيان الصهيوني أي شيء سوى الحصار المبقى، قطع عمليات الإمداد على سواء الإمداد الغذائي والإمداد أيضا النفطي على الأشقاء في غزة، غزة الذي يسكنها ملايين من المواطنين، والذي لم يستطع هذا الكيان الصهيوني أن يقوم بشيء. ماذا حقق خلال هذه الفترة؟ نعم، استطاع أن يحقق الدمار، نعم استطاع أن ينذر الركام، استطاع أن يرتكب أبشع المجازر خلال هذه المدة، لكن على الناحية الأخرى عسكريا ما استطاع أن يحقق هذا الكيان الصهيوني، حقق الخسارات المتلاحقة، حقق أيضا عملية توسيع للمعركة. اليوم الكيان الصهيوني وعلى رأسه أيضا على بجواره الكيان الأمريكي الذي يتلقى الضربات من كل حد وسط، توسعت المعركة على مستوى طول الخارطة الجغرافية لمحور المقاومة. اليوم العراق تعلن أنها صادفت القاعدة الأمريكية وهي المرة 25 منذ بداية العدوان في جنوب مدينة الحسكة السورية، أيضا بطائرات مسيرة تم تحقيق إصابات مباشرة. يعلن أيضا الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بأنهم دمروا 136 آلية عسكرية تدميرا كليا وجزئيا. أيضا المعركة توسعت وهي أول معركة يدخلها الكيان الصهيوني، وتمتد أيضا من النواحي الأخرى، تمتد من لبنان إلى أيضا اليمن إلى العراق وسوريا. ماذا حقق هذا الكيان؟ لم يحقق سوى الخسارة المباشرة عسكريا، استطاع أن ينفر الركام بشكل يعني بشكل بات واضح اليوم للعلم، بات أيضا ظاهر للجميع هذا الكيان الصهيوني وما الذي يرتكبه خلال هذه المدة المستمرة من العدوان الذي تطال أيضا الكثير من البنى التحتية للسكان في غزة.
نعم.
استطاع أن ينشر أرقام خيالية وفلكية من حجم الدمار ما أحدثته قنبلتي هيروشيما وأيضا نجاكازي القنبلتين النوويتين الأمريكيتين. استطاع هذا الكيان أن يحقق بعثها بلغة الأرقام أكثر من 25,000 ما بين شهيد وجريح، 4,000 طفل ما بين شهيد وجريح، 25,000 مصاب، 2,000 مفقود. هذه الأرقام 25,000 من طن من المتفجرات كما تقول بعض الوسائل الإعلامية.
صح. وما هو السبب أستاذ وسيم في إمعان الصهاينة، يعني في قتل المدنيين الفلسطينيين؟ هم يكذبون يعني بأنهم حققوا انتصارات في عدوانهم وتقدموا هذه الأمور، وأنت تحدثت طبعا عن هذه المسألة، لكن لماذا الإمعان في قتل المدنيين؟
بصراحة أنت الآن تقف على النقطة الحساسة التي تعاني اليوم منها الكيان الصهيوني، والذي كما صرح الكثير من قادته كما يقول لبئير، يقول بأنه يجب أن نقتل حتى الأطفال الفلسطينيين. لماذا؟ لأنهم يخشون من الفلسطينيين بأن هؤلاء الأطفال سيكبرون وسيتحولون إلى مقاومين كما كان في السابق، كانوا أطفال الحجارة، اليوم أصبحوا مقاتلين يلحقون بالكيان الصهيوني الضربات، هم يخشون حتى من الأطفال لأنهم يعرفون بأن القضية قضية إسلامية، قضية مبدئية، قضية التراب والأرض. الذي سيقاتل هذا الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكونون محتلين وبذات الوقت يرضون إلى فتح مساحات أيضا لأصحاب الأرض. هم يريدون إبادة كافة المواطنين في غزة باعتبار أن غزة هي المنطقة الأخيرة المتبقية أمام هذا الكيان الذي لم يستطع السيطرة عليها سيطرة كاملة، وبالتالي لابد من السيطرة عليها حتى يطمئن قلوبهم. فهم يعلمون بأنهم زائلون، وكما أيضا تقول أيضا كتبهم وكما يعلمون في قوة أنفسهم بأنهم زائلون وبأن الأرض من سينتصرون كما هو المبدأ التاريخي لأصحاب الأرض وأصحاب القضية. الكيان الصهيوني يمعن في استهداف الفلسطينيين، يمعن في قتل أبناء الشعب الفلسطيني اليوم، لأنه حتى الميدانيين العزل لابد أن نتخلص منهم، لأن الجميع وصل بهم الألم ودمرت منازلهم، قتلوا أطفالهم وأيضا جرحت نساؤهم، بالتالي أن الشعر قادم قادم لا محالة. فبالتالي لم يعد أمام الكيان الصهيوني الذي ارتكب الكثير من المجازر، أقول أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات تم إلقاؤها على غزة مساحتها الصغيرة. هذه أحدث الدمار، وبلغة الأرقام كما قلنا 4000 طفل، نتحدث عن 25 ألف امرأة ما بين جريحة وشهيدة، نتحدث أيضا عن أرقام خيالية وكارثية. إذا يعلم الكيان في قرة نفسه أن هذه الأرقام التي سببها وهذا الدمار الذي سببه في غضون 33 يوما، والذي يعادل ما أحدثته القنبلتين النووية في نجاكازي وهيروشيما، حققه هذا الكيان خلال 33 يوما من العدوان الهمجي البربري المتواصل.
إذا أستاذ وسيم، يعني في هذا الإطار وهذه الأرقام،
وظهرت الردود،
أنت تتحدث عن هذه الأرقام والمجازر التي ارتكبها الكيان، واشنطن تطالب بهدن إنسانية ووقف مؤقت لإطلاق النار، في المقابل نتنياهو يرفض. ما هي حقيقة الموقف الأمريكي في هذا العدوان؟
الموقف الأمريكي هو الموقف الداعم منذ اللحظات الأولى، كما قال وزيرهم الذي وصلت أقدامه إلى تل أبيب، وأثناء وصوله قال: أنا لم أتي إلى هنا باعتباري وزير أمريكي بل باعتباري يهودي، نحن نعلن صراحة وقوفنا إلى جانب إسرائيل وسندعمها بكل ما أمكن. هذا هو موقفهم الواضح اليوم للعلن، وما تقوم به أمريكا من بعض التصريحات لأنها تطالب إسرائيل بعملية التحقيق وما إلى ذلك، عملية للهروب أمام شعوبهم الذي حتى شعوبهم صرخت في وجههم ولم تصمت. هناك إنسانيون وتحدثوا أيضا في العالم الغربي وخرجت مظاهرات مؤازرة لفلسطين، بالتالي لابد أن تقوم أمريكا بما عهد عليها العالم، بما معنى أن أمريكا اليوم تقوم بذات المراوغة، حينما تفشل عسكريا وتفشل سياسيا تقوم بفتح مجال للمظاهرات لتظهر للعالم بأنها ما زالت تحتفظ بالديمقراطية، تحتفظ بالحرية وما إلى ذلك، تتحدث للطرف الآخر بأن هناك ضغوط شعبية ولم نعد نستطيع دعمكم. هذه هي المحاولة الأمريكية التي اعتدنا أن تقوم بها أمريكا ويقوم بها أيضا النظام الحكم الأمريكي على السواء، كان من الديمقراطيين أو غيرهم. هذه هي المحاولات التي تقوم عليها أمريكا اليوم، تريد أن تقوم بمثل هكذا بيانات بأن ما زالت تلتزم بالحريات، تريد أيضا أن تسكت غضب الشارع الداخلي، وبالتالي الموقف موقف صريح وواضح. أمريكا وبعد عملية طوفان الأقصى الذي أحدثها الأبطال في فلسطين ومن غزة بالتحديد، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة إرسال طائرتين تحتوي هذه الطائرتين على ذخائر. أين هو الكيان الصهيوني الذي قيم العالم على مدى أعوام طويلة بأن الكيان الصهيوني يملك قوة جبارة وهي القوة الأعظم في الشرق الأوسط وهي قوة متقدمة وما إلى ذلك؟ كل تلك أصبحت اليوم أكاذيب
واضح
وكشفت للعالم، لأنهم حتى الذخائر، أين هذه الدولة القوية التي هي الأقوى في الشرق الأوسط ولا تستطيع ولا تملك ذخائر حتى تساند أمريكا بذخائر؟ كشفت الحقائق اليوم بأن هذا الكيان هش، واستطاع أبطال المقاومة الفلسطينية من حماس وأيضا القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية كشف هذا الكيان وكشف هذا الزيف، وأثبتوا للعالم صراحة بأن هذا الكيان هش للغاية. الكيان وحينما عجز خلال 23 يوم على تحقيق هدف واحد، ماذا أعلن نتنياهو؟ أعلن بأنه خلال الضربات الأولى وخلال حجم الدمار خلال أكثر من 4 أسابيع لم يستطيعوا أن يستهدفوا واحد من القيادة العسكرية لكتائب القسام أو حماس.
هم اليوم يدعون، يعني هم اليوم يدعون بأننا سنقضي على حركة حماس. يعني كيف تقرأ المشهد الميداني في غزة؟ هل تتمكن إسرائيل الغاصبة من القضاء على حركة حماس؟
هي محاورة لعملية الإخفاء القسري لحقائقهم وزيفهم، كما قلت لك سابقا عزيزي، بأن نتنياهو أعلن بعد 23 يوما عدوان على فلسطين والعدوان على غزة بأننا عجزنا على تحقيق هدف واحد والقضاء على قيادية واحد من كتائب القسام أو حماس. بعد ذلك خرجت ثورة في داخل تل أبيب تطالب أين هي الإنجازات وأين هو الجيش الذي لا يقهر وأين هي إسرائيل العظمى في الشرق الأوسط وما إلى ذلك. أحد لعملية الكذب والخروج بتصريحات بأننا سنقضي على حماس، سنقضي على الجماعات الإرهابية، حاولوا أن يحصلوا على الدعم الغربي، وبالفعل حصلوا على دعم غربي مهول من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والدول الأربعة التي صوتت بعد 11 يوم من العدوان على غزة. كانت هنالك أربع دول صوتت بعدم إيقاف الحرب في غزة، من ضمنها أمريكا واليابان وأيضا فرنسا وبريطانيا، وهي الدول الرباعية التي صوتت في مجلس الأمن. وأيضا كان هنالك دعم مهول، دعم غربي بريطاني فرنسي، وهنالك حراك أمريكي ليثبت للعالم بأن أمريكا هي رأس الشر وهي أيضا الشيطان الأكبر وهي الروحي لهذا الكيان الصهيوني في خلال تصريحات بايدن ومن خلال أيضا تصريحات وزير خارجيته ومن خلال تصريحات البيت الأبيض الذي يعلن صراحة وقفته ودعمه إلى جوار الكيان الصهيوني. بينما وقف العرب في حالة مخزية مهولة أيضا من الخزي، ولكن مع ذلك حتى الحكام الإسلاميون، كنا نتحدث عن دول إسلامية قوية كتركيا كباكستان كماليزيا كأندونيسيا، من تصريحات ولما أفعال كانت لها دور، ظهرت مع أفعال من بعض الدول ككوبا أو أيضا الرئيس تيغولاس الذي طرد السفير الكيان الصهيوني وما إلى ذلك. لأن التصريحات تظهر من جانب التأييد وأيضا المؤازرة لفلسطين من تركيا، ولكن التصريحات كانت هشة. خرجت تصريحات قوية من وزير الخارجية الإيرانية، وكان لها أيضا دورها الملموس في أن تحضر الجانب الأمريكي بشكل مباشر بالضغط على إيران وإعلان أنه إذا ما تدخلت إيران سيعلن الحرب عليها مباشرة. ظهرت الضغوط أيضا على حزب الله بشكل مباشر، وظهرت أيضا الضغوط على محور المقاومة من العراق إلى سوريا إلى اليمن. مع ذلك اليمن لم تلتفت لمثل هكذا تصريحات أو هكذا اتجاهات، فاستطاعت أن تضرب العمق الصهيوني. أعلنت إسرائيل بأنها تلتزم بحق الرد وما إلى ذلك. مع ذلك كما سربت واشنطن بوست أن الجانب الأمريكي أعلن وأوعز إلى الجانب الصهيوني بعدم الرد على اليمنيين لأنهم سيكسبون تأييدا شعبيا وما إلى ذلك، عدم الدخول في معركة مع الجانب الإيراني أو عدم الدخول مع معركة مباشرة مع حزب الله، لأن أي من الأطراف إذا ما تم استهدافهم بشكل مباشر سيكسبون التأييد الشعبي، وهي محاولة أيضا للهروب. ماذا كسب العدوان؟ لنعود إلى النقطة الأساسية والمحورية، ماذا كسب العدوان الصهيوني اليوم على فلسطين أو أمام المقاومين في غزة؟ لم يكسب سوى أنه كشف قناعه الحقيقي للعالم، وظهر تأييد إنساني في الكثير من الدول الغربية لكل ما يحدث من مجازر مرعبة ومخيفة، والمجازر أيضا يحدثها الكيان الصهيوني في السكان الفلسطينيين، يحتل وما زال يقتل ويبيد ويدمر وينتهك ويرتكب كل ما أمكنه مخالفة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية. لكن على الأرض الأخرى إذا ما أردنا أن ننظر نظرة عسكرية عزيزي الغالي، النظرة العسكرية الانتصار كان لمحور المقاومة للمقاومين الفلسطينيين، ما زالت في عقول العالم تلك المشاهد المروعة التي استطاع الأبطال من فصائل المقاومة الفلسطينية أن يسددوها في العمق الصهيوني وخلال ساعات السيطرة على مساحات شاسعة، وأيضا اعتقال المئات من الكيان الصهيوني ما زالت محصورة في أذهان الجميع وحتى في أذهان الأحكام الذين ما زالوا يخضعون للجانب الصهيوني.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ وسيم الشرابي الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي من اليمن، توقفتم معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم سيدي الكريم، شكرا جزيلا.
التحية والسلام لكم،
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم وحيي مستمعيكم الكرام، وشكرا على ما تقدموه بكل ما يجري في غزة من جرائم وحشية عدوانية بجرم الصهاينة واتجاه مسافر وبدعم أمريكي غربي ومتوافئين من الأعراب مع الأسف. هذا الذي يجري في غزة ينبغي له ضمير الإنسانية وأسقط ذرائع وشعارات حقوق الإنسان والمنظمة الدولية والمدافعين عن المظلومين إلا الذين اتقوا الله وعملوا به في محور المقاومة الشريفة الإسلامية الإنسانية المتمثلة بالجمهورية الإسلامية وحزب الله والجاب العراق من جبال العراق والأخوة أيضا في سوريا وخاصة من حزب الله يعني والأخوة اليمنيين الذين لا ننسى وقفتهم مع ما يتعرضون إليه من عدوان وحصار. هذه المسألة في التي تجري في غزة من قتل بشع، يعني الحقيقة حينما ننظر إلى السياسات تبدأ يتمارسنا الألم والحزن وأحيانا والبكاء، يعني هذا استكشف كثير من الأقناع وأظهر الوجوه الصالحة على حقيقتها ووضع الناس أمام فريقين، فريق مناصر للحق مناصر للإنسانية وفريق عدواني متوحد يقتل ويسفك الدماء من غير راجع ولا مانع. وهذه أقول إن شاء الله هي بداية النصر لأخوة في فلسطين، يعني طوفان الأقصى علامة فارقة سبقة في التاريخ دين العدوان الصهيوني وهي بداية لهزيمته، وإن شاء الله هي إن شاء الله نصر قريب بإذن الله تعالى وبحق محمد وعلى محمد. وشكرا لكم. عبد العباس عبد الكاظم محمد الزهيري من العراق.
نعم، شكرا لعبد العباس من العراق على هذه المساهمة الصوتية التي استمعنا إليها. أودى إلى تطبيق الواتساب مستمعين الكرام في هذه اللحظات، وقبل أن نصل إلى نهايات هذا البرنامج، معالي من البحرين شكرا على تواصلك معنا. الرسالة التي كتبت لنا تقول: السلام عليكم، كل ما أعلنت عنه إسرائيل من إنجازات فهو وهم وكذب ومكر، هي دولة لا أخلاقية، يعني كيان لا أخلاقي تنتمي للسامية المتعجرفة والتي ترى أن قتل الأطفال والنساء والعجزة والأبرياء هذا فقط ما فعلته إسرائيل وتفعله كل يوم. كل ادعاءاتها أنها تريد القضاء على حماس وأنها لا ترى الحكم في حماس، وإذن ماذا تريد إسرائيل؟ تريد تصفية عرقية شعب كامل أمام أنظار العالم بزعم أنها لها الحق في الانتقام والسيطرة على بلد ليس لها فيه ناقة ولا جمل ولا إرث ولا حق، بل تسلب الأرض من مستحقيها الحقيقيين، ولا أستبعد أنهم تمسحهم بقنبلة نووية لأن هذا ما يدور في خلدهم. شكرا لكم وتحياتي لكم ولوقفتكم هذه مع الشعب الفلسطيني وغزة وتغذيتهم بالنصر والحياة إن شاء الله. علي بارك الله بك، شكرا جزيلا على تواصلك معنا. أبو حيدر يقول ويكتب لنا من الكويت: على فلسطين يا ربي الصلاة والسلام، أرض الرباط المقدس رغم أنوف اليهود، قضية المسلمين اللي بعضهم نيام نومة أهل الكهف ولا نومة أهل اللحود، وأنا ما أقول أن على العاجز عتاب ملا، معاتب باللي على دينك وقلب حقود، الله وعدنا بنصره عند مسك الختام والظالم نهايته في النار ذات الوقود. شكرا يا أبو حيدر على إرسال هذه الأبيات، وشكري وتقديري للأخ أبو نزار من البحرين، الأخ يوسف عبد الله الدرواني من اليمن يكتب ويقول: السلام عليكم، الصهيونية تكابر في حربها وطبعا على غزة ولم تجني منها إلا المزيد من الدماء والتي ستجرفهم إلى البحر إن شاء الله، وسيعلم أهلنا في غزة أي انتصار ستنتصرون بإذن من الله سبحانه وتعالى. أخوكم يوسف الدرواني من الجمهورية اليمنية. شكرا يا يوسف أخي، بارك الله بك على هذه الكلمات الطيبة والعبارات الجميلة. أبو محمد مهدي من اليمن، هذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رغم مرور 33 يوما على محرقة غزة من قبل النازية الصهيو أمريكية الجديدة واستخدام العدو الصهيو أمريكي أفتك الأسلحة من البر والبحر والجو، إلا أن الصهاينة والأمريكان لم يحققوا شيئا، فالمقاومة الفلسطينية حماس وكتائب القسام تتصدى بكل قوة وتحول غزة هاشم إلى مقبرة للغزاة. لبرنامج الغدة السرطانية، أبو محمد مهدي اليمن.
تشكر أخي أبو محمد مهدي على هذا التواصل الجميل، بارك الله بك وشكرا جزيلا. و نختم لقاءنا أيضا بهذه المشاركة والمساهمة أخ محمد حسن محسن الجنيد الذي كتب لنا ويقول: التاريخ سيكتبها أن مصر فيها النيل وغزة تموت من العطش، التاريخ سيكتب أن الخليج فيه بحار من النفط ولا وقود في سيارات الإسعاف في غزة، التاريخ سيكتب أن الأردن فيه فائض من الأطباء وغزة تعاني من نقص الكوادر والمواد الطبية، التاريخ سيكتب أن العرب لديهم 4 ملايين جندي وبإنفاق عسكري يتجاوز 200 مليار دولار سنويا لم يستطيعوا إدخال رصاصة واحدة لغزة، التاريخ سيكتب أن السعودية تدفع مليارات الدولارات على هيئة الترفيه والحفلات الراقصة والسهرات وغزة لا تستطيع توفير الخبز وأساسيات الحياة. والله الذي نفسي بيده سيحاسبكم الله جميعا على هذا الخذلان يوم لا ينفع مال ولا بنون وعند الله تجتمع الخصوم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لكم الله، لكم الله يا أهل غزة. أخوكم الدكتور محمد حسن محسن الجنيد، بارك الله بك أخي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة. انتهى لقاؤنا مستمعين الكرام، في أمان الله.
على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صبحت على أعلى مآبنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذه في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل المسرات في محطة أخرى تضمنا إليكم من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، والتي سنواصل فيها استعراض وجهة نظر المفكرين الغربيين فيما يتعلق بالثورة الإسلامية وقائدها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. كونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، يعد فريد هاليداي أحد الكتاب والمحللين المعروفين في الغرب ومتخصصا في العلاقات الدولية وشؤون غرب آسيا وخاصة شبه الجزيرة العربية والقضايا الخاصة بإيران. ولد عام 1946 في إيرلندا وتوفي في نيسان سنة 2010. تخرج في جامعة أكسفورد عام 1967 وانشغل بالتدريس من عام 1985 وحتى العام 2008 في مدرسة الاقتصاد بلندن كأستاذ للعلاقات الدولية.
نعم، كان هاليداي وباعتباره عالما في اللغويات يعتبر ظاهرة اللغة مهمة للغاية في إدراك العولمة، وكان ملما باثنتي عشرة لغة منها العربية والفارسية واللاتينية واليونانية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والبرتغالية. وقد سافر إلى منطقة غرب آسيا عدة مرات باعتبارها تمثل مجال دراساته التخصصية، والتقى الكثير من الشخصيات السياسية والدينية والحكومية والمعارضة في هذه البلدان.
كان هاليداي يرى أن الإمبريالية تؤدي بشكل عام دور الموجه للتغيرات العالمية، ولذلك فقد كانت تدافع عن هجوم الاتحاد السوفيتي على أفغانستان وتدخل الناتو في حرب البوسنة والهرسك والهجوم الأمريكي على أفغانستان. وكان أول كتاب لفريد هاليداي عن إيران بعنوان إيران الدكتاتورية والتنمية سنة 1978، أي قبل سنة بالضبط من انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وعلى حد قول هاليداي فإنه هو أيضا، وكما كان حال الأغلبية الساحقة من المحللين، لم يكن يتوقع أن تحدث ثورة في إيران، ولكنه كان يعتبر في نفس الوقت المشكلات التي كانت الحكومة البهلوية تواجهها في غاية الأهمية.
وبعد أقل من سنة من إصدار كتاب هاليداي انتصرت الثورة الإسلامية، وأدى التعطش للإطلاع على الأوضاع في إيران إلى أن يطبع كتابه مرة أخرى تحت عنوان مقدمة على ثورة إيران بعد تعديلات أجراها على الكتاب فيما يخص أحداث الثورة. وسافر مرارا إلى إيران خلال السنوات الأولى من الثورة، وقد أشار فريد هاليداي بعد 30 عاما من انتصار الثورة الإسلامية أي سنة 2009 في الملتقى الذي أقيم في مدرسة الاقتصاد بلندن تحت عنوان الجمهورية الإسلامية بعد 30 عاما أشار إلى نتائج أحد أبحاثه الذي لم يكن قد نشر، ولفت الأذهان إلى أنه يرى أن ثورة إيران كانت تشبه من بعض الجوانب الثورات الأربع الكبرى في العالم، وهي الثورة الفرنسية والروسية والصينية والكوبية.
الجانب الأول أن كل القوى المعارضة للنظام، سواء الماركسية أو الليبرالية أو الدينية، اتحدت في الثورة الإيرانية وانتصرت كما حدث في الثورات الأربع الأخرى. الثاني، في الثورة الإيرانية وكما كان الحال بالنسبة إلى الثورات الأربع الأخرى، لم يكن عامل الثورة التعبئة الشعبية ودور الثورة وحسب، بل إن الضعف في البنية وخاصة في قيادة النظام الحاكم كان له دور رئيس في هذا المجال. الثالث، أدت الثورة الإيرانية وكما كان حال الثورات الأربع الأخرى إلى أن تظهر طبقة حاكمة كانت على علاقات وثيقة مع بعضها البعض من الناحية العائلية والاقتصادية والدراسية.
مستمعينا الكرام، واعتبر هاليداي في القسم الأخير من كلمته ثورة إيران أكثر ثورات تاريخ البشرية حداثة، كما ذكر أن هذه الثورة لم تكن عنيفة بشكل عام، وعلى سبيل المثال فقد حدث أكبر تجمع في تاريخ البشرية في التظاهرات الثورية، وخاصة خلال استقبال آية الله الخميني، ولكن لم تحدث أي مظاهر للعنف، وكان هاليداي يرى أن مستوى من الحرية في التعبير عن الآراء المختلفة لوحظ في الحكومة والمجتمع بعد انتصار الثورة الإسلامية خلافا للثورات الأخرى، ولم نره في أي حكومة ثورية أخرى في العالم. وقد أنهى كلمته بالقول إن رسالة الجمهورية الإسلامية وهذا الشعب لم يسمعها العالم بعد رغم مرور 30 عاما على الثورة. ويرى فريت هاليداي أن دور آية الله الخميني ورجال الدين الموالين له كان مؤثرا للغاية في نجاح الثورة، وكتب في هذا المجال قائلا:
كانت ثورة إيران ثورة شاملة ضد حكومة ديكتاتورية مستبدة، وكان الفضل في نجاح هذه الثورة يعود إلى القيادة السياسية للخميني ورجال الدين الذين كانوا يتعاونون معه، وهم لم يعدوا الإطار التنظيمي وحسب، وإنما نشروا أيديولوجية تيسرت من خلالها تعبئة القوى المختلفة.
نعم، وكان هاليداي يعتبر من خلال تحليل خطابات الإمام الخميني ونصائحه أيديولوجية الثورة الإسلامية ذات 3 مبادئ. الأول هو الإيمان والعقيدة التي كانت تتضمن استنباطا جديدا من الإسلام، كان من شأنه أن يمكن من تأسيس حكومة إسلامية في العالم المعاصر وفي عصر غيبة إمام الزمان، يكون الولي الفقيه هو المحور فيها، رغم أن تلك العقيدة كانت تمتلك ظاهرا مستقلا وأصوليا.
وكان المبدأ الثاني يتمثل في تقسيم المجتمع والعالم إلى قطبين، هما المظلومون أو المستضعفون والظالمون أو المستكبرون. وقد كانت هذه المفاهيم مصطلحات قرآنية كانت قد جرت على ألسنة عامة الناس في مفهوم جديد، وقد اتجه الإمام الخميني إلى العناصر الفقيرة والمحرومة من المجتمع بتطلع ثوري وقام بتعبئتهم. وكان المبدأ الثالث إضفاء الوجهة والصبغة الإسلامية على أحد الرموز الوطنية في العالم الثالث، أي محاربة الشيطانين الغربي والشرقي أو القوتين الناهبتين للعالم، وهما أمريكا والاتحاد السوفيتي اللذان مارسا الظلم والجور منذ القدم.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، وانتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
وفي أمان الله.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطاء، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير.
التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية.